بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة الفقه وفي كتاب مختصر الخرقي رحمه الله، وكنا في الدروس السابقة للإجازة نتكلم في بدايات باب التيمم، وأخذنا بعضا من المسائل في هذا، وكنا وقفنا عند قول الإمام الخرقي رحمه الله: التيمم ضربة واحدة. وهذا هو المسنون عند جمع من أهل العلم، قالوا: وإن تيمم بضربتين إحداهما لوجهه والثانية لكفيه أجزأ. يقول الإمام الأثرم رحمه الله: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: التيمم ضربة واحدة؟ قال: نعم، ضربة للوجه والكفين. وهذا هو قول الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كعلي وعمار وابن عباس، ومن التابعين عطاء وشعبي ومكحول وغيرهم. وقد ورد في حديث عمار قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الاثنتين الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وهذا الحديث واضح وصريح في هذا المعنى. وقد قال الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والمسح يحصل بذلك، فهذا أمر صحيح وصريح في هذه المسألة. قالوا: وإن تيمم بأكثر من ضربتين فإنه جائز، لأن المقصود هو إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء، أي كما أن الإنسان إذا لم ينغسل العضو بمرة واحدة يغسل ثانية وثالثة، وإذا بقي أجزاء لم يصلها الماء فإنه يغسلها ولو زاد على ذلك. ومعلوم أن الوضوء المجزئ هو مرة واحدة، والكمال هو ثلاث غسلات، ولا يزاد على ذلك إلا نوع من الوسوسة. لكن إذا لم ينغسل المكان، إذا بقي في ذراعه أو قدمه شيء لم يصله الماء فإنه يغسله ولا حرج. ثم ذكر الشارح رحمه الله ابن قدامة بعض الصور التي قد تقع ويسأل عنها بعض الناس. قال: لو أن إنسانا وصل التراب إلى وجهه ويديه بغير ضرب، نحو أن ينسف الريح عليه غبارا يعمه، فإن كان قصد ذلك وأحضر النية احتمل أن يجزئه. يقول: لو أن إنسان، وهذا قد يحصل لإنسان لا يستطيع أن يتحرك، كإنسان على سريره مربوط والشباك حوله، ودخل وقت الصلاة وهو لا يستطيع الوضوء ويريد التيمم، فكانت في السماء غبار ودخل الغبار عليه في غرفته، فنوى أن يتيمم من هذا الغبار الذي يدخل عليه وهو قد ضرب وجهه ويديه كفيه، فإنه يجزئه ذلك على ما ذكر. قال كما لو صمد للمطر حتى جرى على أعضائه. يعني لو أن إنسانا في العراء في البرية أو في الفضاء مثل مكاننا هذا وانتقض وضوءه والسماء تمطر فحسر عن أعضاء وضوئه حتى أصابها الماء ونوى بذلك الغسل مرتبا من بدء غسله بوجهه ثم ذراعيه ثم مسح رأسه ثم يغسل قدميه من المطر فإن هذا صحيح. قال ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب. والمراد بهذا أن ما يتيمم به هو التراب الطاهر الذي فيه غبار يعلق باليد، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والحجارة. وقال الإمام الأوزاعي الرمل من الصعيد. وقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء 4 أشهر أو 5 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأرض. ويفهم من هذا أن وجه الأرض كله محل للتيمم، فكل ما كان على الأرض فهو محل للتيمم، لكن الصعيد الطيب حسب المصطلح اللغوي هو الصعيد الذي ينبت النبات ويكون فيه غبار من جنس الطين ونحوه. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أنه لا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب طهورا. فما يصدق عليه مسمى التراب هو الذي يتيمم به والذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا يشمل ما كان من الطين ومن الرمل ونحوها. وأما ما كان من مادة أخرى كالجص والنورة ونحوها أنه لا يطلق عليه تراب، فلا يتيمم به وإنما يتيمم بما كان تراب أو من جنس التراب مما له غبار يعلق باليد. ولهذا ورد عن أحمد رحمه الله أن الأرض السبخة والرمل أنه يجوز التيمم به. قال الإمام أحمد أرض الحرث أحب إلي وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه. والأرض السبخة هي التي تكون طينية مع ملح، فيكون أعلاها في الغالب فيها أجزاء من الملح، فإذا كان طين مخلوط بالملح ونحوه فإنه يجزئ. ثم ذكر مسألة من المسائل، قال إذا ضرب بيده على لبد أو ثوب أو بردعة أو شعير فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز. يقول إذا كان الإنسان عنده متاع وفيه غبار أو عنده شعير أو قمح أو رز أو نحو ذلك وفيه غبار فخبط وضرب بيديه على هذا الكيس فطار منه الغبار فإنه يصح التيمم به، لأن الغبار من الطين من التراب. وكذلك لو كان هناك سجاد وعليه غبار فتيمم فوقه الإنسان أجزأه، أو عنده بلاط مثل هذا البلاط الذي أنتم فيه، إذا كان فيه غبار فيتيمم منه الإنسان ولا حرج عليه، ونحو ذلك من الأمور. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم ذكر مسألة أخرى وهي نادرة لكن قد تقع، قال: إذا كان الإنسان ليس عنده شيء من التراب لكن عنده فخار أو خزف وهي مصنوعة من الطين أو من التراب، فقام ودقها، فهل يجوز التيمم بها؟ قال بعض أهل العلم: لا يجوز التيمم بها لأن الطبخ أخرجها عن أن يقع عليها اسم التراب. وقال بعضهم إنه يجوز لأن اسم التراب موجود في هذا الوقت وأصله هو كذلك وإن مر بمرحلة من الطبخ. ثم ذكر مسألة، قال: لو كان الإنسان في منطقة ليس فيها تراب وإنما فيها طين لأن المطر نزل وهو يريد أن يتيمم لعضو لا يصلح أن يغسل ولا يمسح عليه، ماذا يعمل؟ ليس هناك أرض يابسة. يقول: إذا كان في طين لا يجد ترابا، فحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يأخذ الطين فيطلي به جسده فإذا جف تيمم به. هذه مسألة من الغرائب، من غرائب المسائل، لأنه إذا طلى به جسمه يكون أسرع في اليبوسة، وهو بقاء على الأرض لا بس يمكن يحتاج له إلى يومين أو ثلاثة، لكن إذا وضع على بدنه قد يكون بعد ساعتين يجف لأن جسم الإنسان حار فيكون له غبار. وهذه من المسائل النادرة لكن تدل على الفقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما إذا عدم التراب بكل حال فإنه يصلي على حسب حاله لعجزه، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو غاية ما يستطيع. وقد ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أظلتها عائشة رضي الله عنها، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل على أنها حينئذ تسقط عنهم. فالطهارة شرط، وإذا أن الإنسان عدم هذا الشيء فإنه يسقط عنه كالسترة، لأن السترة للإنسان في الصلاة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يجد الإنسان ما يستر به عورته فلا يترك الصلاة وإنما يصلي على حاله. يقول الخرقي رحمه الله: فيمسح بهما وجهه وكفيه، لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين، وهذا هو الذي جاء به النص في القرآن الكريم في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ويجب مسح جميعها، أي أن يمسح الإنسان كل وجهه ويمسح كل يديه، فالوجه من ملابس شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن، واليدين أن يمسح ظاهر كل واحدة بباطن الأخرى، ويخلل أصابعه، وهذا هو الفرض في هذه المسألة. قال: وإن تيمم بضربتين للوجه واليدين فيكون واحدة للوجه والثانية لليدين، وهذا على القول الآخر وهو غير المشهور. والقول المشهور كما قلنا هو أن يضرب يكتفي بضربة واحدة للوجه والكفين، ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق، بمعنى أن المراد بمسح اليدين هو إلى الكفين وليس كالوضوء إلى المرفقين، والمراد بهذا هو المفصل الذي يفصل الكف عن الساعد، فهذا هو الحد المطلوب في مسح اليدين في التيمم، بخلاف الوضوء فإنه يكون إلى المرافق. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، يعني لو أن الإنسان ضرب بيديه على تراب نجس وتيمم به فما حكم هذا التيمم؟ قال: لا يصح، وحكمه حكم الماء النجس إذا توضأ به الإنسان، لأن الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا ليس بطيب، والتيمم طهارة، فلا يجوز أن يتطهر بغير طاهر. ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد، فإذا تيمم إنسان من هذا المكان وجاء آخر وتيمم من نفس المكان وثالث ورابع وعاشر لا حرج في هذا، المهم أن تكون صفة التراب موجودة فيه ولم ينتهي ما فيه من تراب، والغبار متوفر فيه. يقول المؤلف: وإذا كان الإنسان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. يقول: لو أن إنسان في جسمه جروح أو حروق أو نحوها، لو أنه جاءها الماء تضرر ولحق به ضرر وتأخر برء المرض أو زاد المرض، ففي هذه الحال ماذا يعمل؟ هل يتيمم أو يغتسل؟ قال: يغسل ما يمكن غسله، وما لا يمكن غسله فإنه يتيمم له، فيغسل الصحيح من جسده ويتيمم لما لم يصبه الماء. يقول ابن مسعود: ومما يدل على إباحة التيمم للجنب ما روى عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وكذلك ما جاء في أحاديث كثيرة في الذي أصابته الشجة مع قومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغتسل، بأن يتيمم لفقده الماء. والمريض أو الجريح إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فيجوز له التيمم، وهذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك باستعمال ما يضره، وليس له أيضا الترخص بترك التيمم والوضوء، فإن الله تعالى أوجد البدائل، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هل الخوف يبيح للإنسان التيمم إذا خشي على نفسه أنه إن توضأ تضرر من عدو أو من سبع أو نحو ذلك؟ روي عن الإمام أحمد أنه لا يبيحه خوف التلف، وظاهر المذهب أنه يباح له التيمم إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء أو خاف شيئا فاحشا أو ألما غير محتمل، وهذا هو الصحيح عند جمهور العلماء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقد جاء النص في هذا، فيجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا على نفسه من لص أو سبع، أو لم يجد ماء إلا بزيادة في سعره عن المعتاد، فلا حرج حينئذ. وأما من كان مريضا أو جريحا لكن لا يخاف من الضرر باستعمال الماء فلا يسوغ له التيمم، لأن الأصل موجود ولا ضرر من استعماله. هنا مسألة، يقول المؤلف: ما لا يمكن غسله إلا من الصحيح إلا بانتشار الماء على الجرح يكون حكمه حكم الجرح، فإذا لم يمكن ضبطه وقدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك، فإن عجز عن ذلك تيمم وصلى وأجزأ، لأنه عجز عن غسله فأجزأه التيمم عنه كالجريح. وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس، إنسان يستطيع أن يغسل بعض أعضاء وضوئه وبعضها لا يستطيع غسله، لأنه لو غسله سرى الماء وانتشر ووصل إلى الجرح أو الحروق ونحوها، وهي أشد ما يكون. ومعلوم أن الجرح والحرق ونحوها مما تتضرر باستعمال الماء ويتأخر البر عادة في هذه الأشياء، فيترك غسل هذا المكان الذي لا يستطيع غسله إلا بوصول الماء إلى المكان المحظور ويتيمم له. الإنسان إذا كان جريحا وأصابته جنابة ويريد أن يغتسل ويتيمم، فأيهما يقدم، الغسل أو التيمم؟ يقول الشارح رحمه الله: إن شاء قدم التيمم مع الغسل وإن شاء أخره، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضاء فإنه يلزمه استعمال الماء أولا. يقول هنا مسألة: إنسان لا يستطيع استعمال الماء في بعض المواضع، هل يبدأ بالتيمم أو بالغسل؟ قال: هو بالخيار، إن شاء قدم الغسل وإن شاء قدم التيمم. أما الإنسان الذي عنده ماء ولا يدري هل يكفيه للغسل أو لا يكفيه، فإنه يبدأ بالغسل، إن كفاه الماء انتهت لا نحتاج إلى التيمم، وإن لم يكفه الماء تيمم للباقي. هذا الإنسان السليم الذي ليس به بأس، وإنما التيمم لأجل فقد الماء، كما جاء في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. يقول: إذا كان الإنسان في شدة برد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن من الضرر لزمه ذلك، مثل أن يغسل أعضاءه عضوا عضوا، وكلما غسل عضوا ستره وأدفأه، فإنه يلزمه وليس له أن يتيمم لشدة البرد. وأما إذا لم يقدر على ذلك، لم يجد ما يسخن به، أو أنه ليس عنده قدرة على أن يدفئ كل عضو عند غسله من البارد، فإنه يتيمم ولا حرج عليه. وهذا في البرد الشديد الذي يتعرض له الإنسان عندما لا يجد وسائل للتدفئة، فيخشى أنه لو اغتسل أنه يهلك من شدة البرد. وهذا من مقتضى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ورد عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. لأنه لا يقر على الخطأ، ولأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالجريح والمريض، وكما لو خاف على نفسه عطشا أو لصا أو سبعا في طلب الماء. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقه. فعمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه كان قد وقع له هذا الحدث احتلام، وهم في العراء والجو بارد وشديد البرودة، ولم يجد ما يدفئ به الماء، فتيمم وصلى بالصحابة الذين معه رضي الله عنهم جميعا، فذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فكان جالسا معهم، قال له تصلي بالناس وأنت جنوب، فذكر له حجته في هذا، وهو أنه تذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وأنه كان في وقت تيممه يخشى على نفسه لو اغتسل لهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك، وهذا إقرار منه لفعله، ولم يأمره بإعادة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه. إذا كان الإنسان معه ماء، وهذا الماء يحتاجه للشرب، ولو أنه توضأ به لخاف على نفسه من العطش حيث لا يجد ماء قريبا منه، فإنه يبقيه لشربه ويتيمم، لأن هذا يدخل في الخائف على نفسه أن يموت لو أنه توضأ به فلا يجد ماء يشربه. وكذلك إذا خاف على رفيقه أو بهيمته فهذه كلها أنفس محترمة، والإنسان مطالب بحفظ ماله، إذا كان معه ماء يريده لبهيمته لا يتوضأ به، إذا كان لا يعرف ماء حوله تشرب منه. قال: إذا كان الإنسان مثلا في مكان ومعه ماء قليل يكفيه للشرب والوضوء، لكنه وجد إنسانا عطشانا يخاف أن يتلف، فهل يبقي الماء لوضوئه أو يعطيه هذا الذي يخشى عليه من الموت؟ قال: يلزمه أن ينقذه، لأن هذا إنقاذ لنفس معصومة، ويسقط عنه الوضوء بالماء ويجزيه التيمم. يروى أن قوما عطاشا أحب قيل لأحمد رحمه الله: الرجل معه إداوة من ماء للوضوء فيرى قوما عطاشا أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ؟ قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيممون ويحبسون الماء بشفاههم، لأن حرمة الآدم تقدم على غيرها، كمن رأى حريقا أو غريقا في الصلاة فإنه يقطع الصلاة ويخرج منها لإنقاذ هذا المهدد بالخطر. فتقديم الماء للشرب لإنقاذ الإنسان مقدم على الوضوء به من باب أولى. ثم قال: وإذا وجد الإنسان الخائف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه أحدهما لشربه فإنه يحبس الماء الطاهر لشربه ويريق النجس إن استغنى عن شربه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذريتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.